وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في يوم الخميس للنبي كان فيه أعمال، اللهم صل عليه، فمن ذلك السفر، فإنه كان إذا أراد أن يسافر يحرص، اللهم صل عليه، أن يبدأ سفره في صبيحة الخميس، وكان يصوم هذا اليوم يوم الخميس من أجل أن الأعمال ترفع فيه إلى الله، وهو يوم الاثنين. ولكن ليس معنى ذلك أن يضاف إليه عبادات لم يشرعها رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. أما يوم السبت فلم يكن النبي يخصه بصوم، بل قد علم أن اليهود كانوا يخصونه بعبادة دون غيره. ولما كنت في بعض دول أوروبا سمعت أن دعوة اليهود اجتاحت حتى النصارى، فصاروا يغرونهم بزيارة الكنيسة في يوم السبت بدل الأحد، يريدون أن تجتاح ديانتهم كل الأديان، فلا يشرع تخصيص يوم السبت وهو اليوم بعبادة. بل حسن بعض العلماء حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فلا يشرع تخصيص يوم السبت بعبادة أو راحة أو إجازة باعتقاد. لو كانت إجازة هكذا عرضا لا بأس، لكن باعتقاد أنه يوم فاضل أو نحو ذلك، فهذا حينئذ من فعله تشبه باليهود، فإنهم خصوا يوم السبت بأشياء لم تخصها شريعتهم، شريعة موسى عليه السلام. وقد عرف اليهود بالتمرد على دين الواحد المعبود، فقرأنا في سورة في صلاة الفجر اليوم قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. هذا أمر من الله لهم، فماذا فعلوا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأمروا أن يقولوا حطة ويدخلوا الباب وهم ركوع، وعبر بالسجود وأريد به الركوع. الباب باب القرية، بيت المقدس أو غير ذلك مما جاء في كلام المفسرين. فدخلوا وخالفوا في الفعل والقول. أما الفعل فبدل أن يدخلوا ركوع دخلوا يزحفون على أشتاههم، والقول قالوا حنطة في شعير بدل حطة. حطة معناها ربنا حط عنا خطايانا حطة، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم وقالوا حنطة في شعير، معاندة لأمر الله الواحد القدير. فإذا هذا فعل أهل الضلال، وهو تغيير الشرع، تغيير شريعة الرب سبحانه وتعالى، فإياك والتشبه بهم، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. فمثلا إذا نسيت شيئا ف فهل يشرع الصلاة على النبي؟ نرى بعض الناس إذا نسوا شيء يقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، يجعلون النسيان أو إرادة تذكر سبب للصلاة على النبي. ورد في حديث وهو من نسي شيء فليصلي عليه فإنه سيذكره، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح. قال ابن تيمية والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فالصلاة على النبي لتذكر الأشياء ليس بشريعة. كذلك كنت قد ركبت الطائرة فأردت أن آتي، فقبل أن تقلع الطائرة وأسمع بعض أحد الركاب يصيحون أو عند التثاؤب يقولون ها ها، ثم سمعته يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل وردت الاستعاذة عند المثائبة؟ نسمع اليوم عدد من الناس إذا تذهب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يقل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم؟ فهذا معناها أن الشريعة حريصة على أن لا تتكلم بشيء في العبادات والأذكار حتى تكون ضابط بالسنة، فلا ينبغي تبديل القول أو إحداث القول بسبب لم يشرع النبي ذكرا فيه وكان قد حصل في عصره. فالتثاؤب حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتب النبي عليه عبادة الاستعاذة. قال الشوكاني رحمه الله إذا وقع سبب في زمن النبي لفعل كالتثاؤب مثلا نقول ولم يرتب النبي عليه عبادة، فلا يحل في زمننا هذا أن نرتب عليه عبادة لم يشرعها. ولذلك خرج أبو داود في سننه عن ابن عمر أنه سمع رجل بدل قولا غير الذي قيل له. ما هو القول الذي أمره أن يقوله عند العطاس؟ إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين. نعم، فهنا ابن عمر شعر أن الرجل بدل هذا القول الذي أمر به، فأمر أن يحمد الله، وإذا بالرجل يحمد الله ويزيد عليه فيقول الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر نحن نقول السلام على رسول الله، لكن ما هكذا أمرنا الله رسول الله؟ أمرنا إذا عطسنا أن نقول الحمد لله على كل حال. فهذه ثلاث روايات، إما أن تقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال أو تقول الحمد لله ليس فيها شيء والسلام على رسول الله. فهذا شعور من الصحابة مثل ابن عمر للعمل بالقرآن. في القرآن ذم الله بني إسرائيل أنهم كانوا يقال لهم قول فيبدلونه، كانوا يقال لهم عند دخول القرية إيش؟ قولوا حطة، أي حط عنا ربنا خطايانا حطة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فظلموا أنفسهم بالبدعة وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. فتذكر هذا عند تقلبك في أحوال العبادات، أنك لا تصنع عبادة لم يشرعها رب الأرض والسماوات ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا تجد البعض بين السجدتين يقول رب اغفر لي ولوالدي، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أي يريد أن يكون مثل هؤلاء. القول الذي أمر به رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وحسب، لم يذكر النبي ذكر الوالدين. ليس لأننا لا نحب الوالدين وندعو لهم، ولكن لأن أي سبب عقد في زمن النبي كالجلسة بين السجدتين ورتب النبي عليه عبادة فينبغي أن نقتصر عليها، اللهم صل عليه. كذلك رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، لكن لم يثبت رب اغفر لي ولوالدي. كذلك إذا قام بعضهم من السجود من الركوع قال ربنا ولك الحمد والشكر، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، تذكر هذا، فإن النبي ما قال والشكر، إما تقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه من السماوات والأرض من أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لرب الحمد لرب الحمد، عدة روايات ليس فيها والشكر. فلا تبدل الكلام من عندك ما قاله الرسول أو في عرف بلدك. عندنا والله في بلدنا يقول والشكر، بلدكم مشرعين، المشرع هو رب العالمين، ليس بلدك ولا عرفك هو التشريع، التشريع عند الله في العبادات، أما في العادات فوافق بلدك في الزي ما لم يكن منكرا كالبنطال الضيق، فإن بلدك إذا كان يلبس بنطال فلبس ما يوافق الصالحين منهم، واسع يدل عليه القميص ما يتحجم عليك أثناء السجود والركوع، أما تلبس شيء توافق فيه فسقت قريتك ومحلك فهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبه بقوم فهو منهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يشرع لبس الدبلة التي ليس لها فص معبر عن النكاح ويتأتي هكذا، بل ينبغي أن يضع فيه فص حتى يسمى خاتما، لأن الدبلة يفعلها النصارى عند الزواج، ومن شبه بقوم فهو منهم. ومن ذلك أيضا أن البعض عندما يعقد الاتفاق على النكاح يقرأ الفاتحة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فإما أن لا يقال لهم شيء فيحدثوه أو يقال لهم قول فيبدلوه، كل ذلك لا يجوز، فما قال الله لهم ولا رسوله أنكم إذا أبرمتم الوعد على العقد فاقرأوا الفاتحة، فهذا من البدع التي لم تشرع في زمن النبي، وهو أنه يقولون نقرأ الفاتحة يعني لإبرام الاتفاق على عقد النكاح، وهذا الأمر مخالف للسنة ومنكر، لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالفاتحة تقرأ في الصلاة، الفاتحة تقرأ أيضا لك أن تقرأها في الرقية، لكن لم تشرع قراءة الفاتحة عند عقد النكاح، لم يقل النبي هذا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي يقول، أمروا أن يقرأوا الفاتحة في الصلاة، وأمروا أن يقرأوا الفاتحة في الرقية مثلا، فهي علاج قوي، وقد جربت الفاتحة في السرطان في الأدواء التي هي مستعصية، فهي شفاء كما قال النبي كما في صحيح البخاري ما يدرك أنها رقية، لكن لم تشرع الفاتحة عند عقد النكاح. نعم، فإن هذا نستفيده من هذه الآية. إذن الآن وصلنا إلى مشكلة، ما هي؟ قلة التدبر. الآن من تدبر هذه الآية عرف هذا كله الذي أقوله، كل هذا يكون عنده معروف بالتدبر. قرأنا مثلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم أو حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يقرأها البعض هكذا ما يدري أنه يخالف الآية، وقد قال خلق النبي قرآن، وذلك النبي ما كان يقول ذكر ما علمه الله إياه بأي سبب، اللهم صل عليه، إلا أن يجتهد فيقره الله كما اجتهد ذلك الصحابي عند القيام للركوع. نعم، فقال حمدا طيبا كثيرا مباركا كما يحب ربنا يرضى أو كما قال، فأقره النبي فكان عبادة. لكن أن يشرع شرعا مستقلا لم يؤمر به، فقد قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالنبي وهو النبي ما كان يستطيع أن يشرع نفسه شيء ما قاله الله له في العبادات والأذكار، فكيف نحن نفعل ذلك؟ وقد قال الله له فاستقم كما أمرت، لا تستقم كما تشاء أنت، كما أمرتك يا محمد، فإذا كان النبي لا يجوز له أن يفعل شيء في العبادات لم يأمره الله به إلا أن يجتهد فيأذن له، فكيف نحن؟ فمن باب أولى أن نذكر الله كما شرع سبحانه وتعالى، فلا نعبده إلا بما شرع. ولذلك أمرنا عند الدخول في الدين أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله تجريد التوحيد لله، أشهد أن محمد رسول الله تجريد الاتباع لرسول الله، جرد الاتباع له، ما تتبعه تتبع معه أحد، بل تتبعه هو حسب، هو الواسطة الوحيدة اللي بينك وبين الله. لا تستطيع أن تعرف هدي صحيح في العبادة إلا من طريقه. ولذلك حتى تنضبط في العبادة إيش تفعل؟ لكي تنضبط في العبادة أي شيء تصنع يا أخي رضوان، أي شيء تصنع إذا أردت أن تنضبط في العبادة، أي شيء تصنع اجتناب الأمر. طيب كيف تعرف الأمر هنا؟ إذن تطلب العلم حتى تعرف كيف تعبد الله، فإذا ما طلبت العلم تعبد الله بالتخبط، كما ترون في الحرم المكي إذا أخذ عمره انظر البدع الكثير اللي يصنعونها، يرفعون أيديهم عند الحجر الأسود الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقبلون ويتمسحون بالبيت، بدع كثير لما طلبوا العلم، ما طلبوا العلم، ذهبوا إلى عمره ما جلسوا الحلقة مثل هذه يسمعون كيف العمرة، فصاروا يتخبطون بالبدع الكثير، أعرضوا عن طلب العلم فصاروا من جنس النصارى الذين قال عنهم سفيان بن عيينة من ظل من عبادنا فيه شبه بالنصارى، لأنهم صاروا يعبدون الله في الصلاة وما طلبوا العلم فصاروا يتخبطون بالبدع، نسأل الله العافية. وسبب الإعراض عن طلب العلم إما كبر أو هوى أو كسل، هذه أحد أسباب رئيسة، أو جهل، جهل بفضل العلم، هوى يعرف أن العلم واجب عليه لكنه يتبع هواه لأن في الحلقة أشياء تخالف هواه فيعرض عنها. الثالث ما هو؟ الكبر، يقول إن جلست قالوا علي جاهل، وقد قال مجاهد لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وابن القيم تشد له الرحال في الطلب وهو عالم كبير فحل عظيم القدر في العلم وهو يجلس إلى شيخه 20 سنة، فهذا لا يقلل من شخص بل أنه يرفعه عند الله. ويس القرن يخل الذكرى وإلى أن توفي وهو معروف بأنه يجلس في حلقة علم خل الذكرى، وما أنقص منه أنه سمع العلم بل شرفه. فإذا ينبغي للعبد ألا يقول أو يبدل قول غير الذي قيل له، بل أنه يلتزم السنة في ذلك كله، ولا يعرف السنة إلا بطلب العلم. ومن ذلك إذا رأى بعضهم شيء فأعجبه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله الذي أمرنا به في السنة. دع عنك اجتهاد بعض العلماء، نعم بعض العلماء اجتهدوا وقالوا نعم في القرون المتوسطة، لكن نتكلم في الماضي عند السلف، من قال لدفع العين ما شاء الله؟ من؟ ما هو السلف حتى يقال ما السلف في إنكار ذلك؟ فإنه قد كان بعضهم يدخل مساتين يقول ما شاء الله، هل لدفع العين؟ ما قالوا لدفع العين، ما قال الرواة في عهدهم بسند صحيح لدفع العين، نسبة النعمة إلى الله، لكن من كان فيهم أصلا يفعل ذلك لدفع العين؟ بل الوارد إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة. نعم. والعجيب من البعض أني لما كتبت رسالة في هذا وكان ولا يزالون يقولون الرجوع للعلماء الكبار، رجوع للعلماء الكبار، ونحن نقول بهذا، فلما عرضنا هذا على العلامة الألباني وأقره وقلت لهم لقد أقر هذا البحث العلامة الألباني بنفسه لما زرته في بيتي في الأردن، نعم قالوا لا لا ولو قال لا إله إلا الله مشكلة. فهذا إذن من المصائب في هذا الزمان، وهو توريط ذوي العلم، يعني يسد عليهم الطريق في التبليغ بأي طريق، فهذا من مصائب هذا الزمان. وأولى الذين يوعرون الطريق على أهل العلم يعتبرون من أعوان الشياطين، يريدون لهم العنت، إلزامات، إن فعلت كذا كذا، إن فعلت كذا كذا كذا، إن فعلت، يعني في الأخير لا تدرس ولا تتكلم، هذه من الأفعال الشيطانية اليهودية. فعلى المسلم أنه ينشرح لسماع الخير والسنة والأدلة والبحث الصحيح العلمي، ولا يضيق صدرا بذلك لأنه ما تعود على القول، لأنه ما سمعه ممن يحب، ما دام أنه حق يستفيد منه، ولا يقول فلان أنا ما استفدت منه طولة حياتي استفيد من فلان وما سمعته منه فحينئذ لا أخذه منه. هذه المقدمة باطلة، هذه المقدمة باطلة. وذلك ذكرنا في من فوائد هذا الكتاب العظيم الذي من الله علينا بدراسته وهو اقتضاء الصلاة المستقيم، أن سبب الاختلاف في الأمة محمد أن كل واحد ينفي ما عند الآخر من الحق. وهذا حدث، يعني أذكر شخص تعرضني فقال هكذا، يعني مجازفة، يعني منهجك في تدريس العلم يعني في مسائل باطل أو كذا. قلت لما؟ قال لي أنك تقول إذا اختلف الصحابة في التفسير فنرجح قول ابن عباس. أنا ما سمعت أحد يقول ذلك، فقولك إذن باطل. قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ثم أن من الفقهاء من قال بذلك، ابن الوزير رحمه الله، وبين أن هذا مرجح، وهو أن النبي دعا له صلى الله عليه وسلم والمح له ابن كثير في تفسيره. فالمقصود أنه لا يهجم الإنسان على العلم هكذا بتهور، يدرس يبحث قبل أن يتفلسف في شيء لا يعرفه، فإن هذا من أسباب الفرقة، خاصة إذا ما عرض على الأستاذ وما عرض على العلماء. يأتي مثلا مشغب بقول أنه فلان مثلا قال قولا محدثا ولا يجوز، إيش يفعل؟ يفعل مثل السوس في الأرز أو مثل في السكر، يأتي لهذا ويوشوشه ويأتي لهذا ويوشوشه، وهو غلطان لم يعرف ذلك إلا من يأتي المعلم ويعلم أن هذا القول صحيح دليله كذا وكذا وكذا. طيب من البداية يأتي المعلم، بدل ما تقعد تنخر في الطلبة المساكين تشرد مع حلقة العلم. نعم. وآخر صار ينفر كلامه الطلاب بقوله أن هذا المعلم يقول من رحل في طلب العلم فقد ابتدع، والمحاضرات الكثيرة والدروس في همة السلف في طلب العلم كل هذه نسيت. فقابلت هذا الشخص، قلت له يعني أو قيل له ما مصدرك؟ قال فلان. قلت أنا ما أذكر فلان من، لكن أنا يعني لماذا لم يحصل التثبت والاتصال علي شخصيا أني ما قلت هذا القول؟ هذا القول لم أقله، نعوذ بالله، من رحل في طلب العلم فقد ابتدع. فكم نفر من الطلبة من الحلقة بسبب أقوال تنسب للمعلمين لم تصح عنهم، لم تصح أصلا عنهم، أو ذكرت على سبق لسان أو إلى آخره. فالإنسان لا يفرح بخطأ أخيه، خاصة إذا كان يعلم العلم لكي يستفيد الناس فتعصر أبدانهم نار جهنم. قد سمعنا في خطبة الجمعة أمس بعض ما جاء في صفة جهنم. كيف تحب يعني لإخوانك أن يدخلوا هذه النار؟ العلم يعصمهم، فلا تنفر الناس من حلقات وتزهدهم وتذكر لهم تشغيبات بحيث ينفروا ويكرهوا العلم، هذا من الشيطان والله. فينبغي أن تتقي الله في نفسك وتحمل المعلم على أحسن المحامل وتترك التشغيب والتلويح. بعض الناس ما يصرح لكن يقول بين وبين أنا إذا صرحت الله يعاقبني، وإذا أيضا إيش تركت هوى نفسي ما يتغذى بإسقاط فلان أو كذا، فيتخذ بين ذلك سبيل. إيش يفعل؟ يلعب عليه الشيطان فيلوح تلويح، يقول هذا القول ما سمعناه من، إلى أن ينفر الناس. هذا من من أعمال الشيطان، وهذا الحقيقة شيطان في صورة إنسان الذي ينفر حلقات العلم ويشغب على أهل العلم. هذا من أعوان الشيطان كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. فدع الناس يستفيدوا، ودع الناس يعرفوا كيف يتوضأ وكيف يصوم وكيف يصلوا. ونعم حاصل هذه السنة كونية أن أي إنسان يبين طريق الرسول يعترض عليه، لكن إذا ما أنكرنا على المعترضين تفشى الأمر، فلا بد ننكر عليها. ليس معنى أنها سنة كونية أن أي إنسان، أنت أنا أي إنسان يعلم الحق سيجد معترضين من قرابته من جيرانه من، لكن ليس معناها أن يسكت، هذه سنة كونية أنه يوجد معترضين، لكن لم يقل النبي يسكت، هو النبي نفسه لما قال للناس قل لا تفلح وبلغ الحق، هل سكت الوحي عن الإنكار عن هؤلاء؟ لا ما سكت، شغبوا عليه قال لا يخرجن العز من الأذل، سموا النبي ومن معه أذلاء، سكت الوحي عنهم ولا رد عليهم. إذا المعترضين موجودين لكن لا يعني لا رد عليهم، نبين نكشف حالهم حتى الناس يحذروهم ويستفيدوا يواصلوا المسيرة في الاستفادة حتى يموتوا وينجوا من النار يواصلوا. فالله عز وجل قالوا لله العزة وأنكر عليهم هذا القول أنهم يعني صغروا من النبي وحقروا دعوته وقالوا أنه هو ذليل، قبحهم الله هو من معه من الصحابة. فالنبي بين العزة لله، وأنتم لا ترفعون أنتم وتخفضون من شئتم، العزة لله وهو يعز من يعز أهل الإيمان والتقوى سبحانه الذين قاموا بأمره. قال الإمام أحمد من أراد أن يعزه الله فليقم بأمره، ينكر المنكر على قرابته وإن كانوا أحب الناس إليه، كما كان يفعل عائشة أحب الناس إلى قلبه، ومع ذلك كما جاء في صحيح البخاري دخل فوجد الصوير في بيتها فأبى أن يدخل. هذا المعنى القيام بأمر الله مضيع إلا قليل، بل الملذات والشهوات هي المقدمة الآن في هذا العصر والتكالب على الدنيا. يرى على صديقه منكر اليوم الأول ينكر عليه وهو قائم على المنكر، اليوم الثاني يكون أكيله وشريبه وضحيكه. إذن أنت تريد فلان لحظ نفسك ولا للآخرة؟ لابد تكون علاقتنا للآخرة لله وليس في سبيل متع النفس وملذاتها. يقول فلان أجد متعتي معه لأنه يضحكني وكذا، لا هو تستانس معه، فلان ما استانس. إذن عرفت الناس لمتع نفسك ما عرفتهم لله، لو عرفتهم لله لكنت أبغضت في الله وأحببت في الله، وهذا أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وليس لنفسك، وتصنف الناس من كان قريب لنفسك يسليك تحبه، من كان كذا تبعد عنه، هذا مو صحيح. نسأله سبحانه بعد هذه المقدمة التي عادة ما نصنعها في مثل هذا اليوم أحيانا حتى يكتمل الحضور، أسأله ينفعنا وإياكم بها ويجعلها خالصة لوجهه. صنفين انتهينا. طيب اقرأ من كلام السعديين في التحريم. وقد جاء في بعض السنن، فخرجوا بعض السنن كما في جامع الأصول، كان الرجل من إسرائيل يمر على أخيه أو على صاحبه يقول يا فلان لا يحل لك ما تفعل اتق الله، طبعا وإذا به مستمر، فقال لا يمنعنه اليوم الآخر أن يكون أكيله وشريبه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض ولعنهم سبحانه، فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالذي لا يتناهى عن منكر يشوف في المؤسسة معه رجل يرتشي يسكت عنه يقول ما أقطع رزقه، نعوذ بالله، لا ينكر عليه ولا ينصعه، يشوف في المؤسسة معه زميل يشرب القهوة في الصباح ويغتاب زميل ثاني يقول ده غبي، ما يقول هذه غيبة حرام عليك يا أخي، ولا يغتب بعضكم بعض، يضحك ويهز رأسه يقول الله يهدي الغيبة كأنها رخيصة وهكذا. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير سورة التحريم وفي بداية السورة وقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. يقول رحمه الله: هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سريته مارية. خرجه الدارقطني من حديث عمر وفي سنده ضعف، أو شرب العسل، وذلك رواه البخاري ومسلم وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات.
قيل القصة أن النبي جاءت أو خرجت حفصة من بيتها لزيارة أهلها، سبحان الله العظيم، ونحن نسمع مثل هذه القصص عن النبي نشعر كيف كان النبي رب أيضا لأسرة مثلنا، كان له زوجة تذهب لأهلها وتبعد فترة أو تزورهم ساعة وترجع إلى بيتها، وكان يأتي بالقوت لأهله اللهم صلي عليه، وإذا استعسر عليه استدان حتى يوفي أهله القوت، ومات درعامر هون عند يهودي، وأشياء نصنعها نحن اليوم سبحان الله العظيم. لكن أين القلب؟ أين القلب؟ أين القلب؟ اللهم صل عليه. فالمقصود أنها خرجت قيل لزيارة أهلها حفصة، لما رجعت شعرت أنه في البيت مارية قبطية مصرية من مصر، وهي من أمة، فغارت حفصة، فقال لها النبي أسري هذا ولا تخبري عائشة، فما صبرت قيل رضي الله عنها فأخبرت عائشة، فغضبت عائشة رضي الله تعالى عنها. حينئذ قيل: وإذ أسر النبي لبعض أزواجه حديث فلما نبأت به وضره الله عليه عرف بعض وعرض عن بعض، فلما نبأ قالت من نبأك هذا؟ فذكرت الشيء الذي وصاها أن تكتمه، ذكرته قيل لعائشة. فأخذ من القصة، ولما علمت عائشة حلف أن لا يأكل أو لا يطأ مارية أو لا يشرب العسل، فحينئذ نستنبط من القصة على صحتها يعني، ويكفينا الآية على كل حال، يكفينا الآية أن من حرم شيء كان يقول حرام علي أذوق هذا العسل، فأراد أن يشرب منه بعد ذلك فحينئذ يكفر عن يمينه، فالتحريم كفارة. حرم امرأته ولم ينوي شيء، قال أنت علي حرام ما نوى شيء، فعليه إيش؟ كفارة يمين. لكن لو قال أنت حرام عليه وقصد الطلاق، فجاء رواية عن أحمد أنه طلاق لأنه قصد إيقاع الطلاق به، لكن حرم تحريم مطلق، قال أنت حرام عليه. فقد قال ابن عباس كما في صحيح مسلم: من حرم امرأته فهو يمين يكفرها. فاستنبطنا من هنا أن من حرم شيء فهو عليه كفارة يمين إذا فعل وأتى ذلك الشيء، أما إذا مات ما عليه شيء. بعض الناس يظن مطلقا أنه أول ما يحرم شيء يكفر، لا، متى تكفر؟ إذا رأت أن تعود. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال أبو موسى لرجل وهو يأكل الدجاج، كان أبو موسى الأشعري يأكل الدجاج، فقال لرجل أحمر أبيض فيه حمرة: تعال كل معي. قال: رأيته يعني الدجاج تأكل شيء قدرته، فحلفت ألا آكلها، تقدرها، تقدر الدجاج لأنه شوف تنقر كل شيء، ديدان في الطريق أي شيء تأكله، فقرفها، فحلف لا يأكل من الدجاج. فقال له أبو موسى الأشعري: تعال كل وأنا أحدثك، يعني عن رسول الله. يحدث عن رسول الله بقصة فيها الطول، لأي شيء؟ ليقنعه بالدليل أنه إذا حلف على يمين كتحريم أكل الدجاج، أو كقوله والله ما أكل الدجاج، ثم رأى أن يأكلها، علم أن النبي أكلها، فله حينئذ أن يأكل ويكفر عن يمينه. فذكر له القصة بطولها، فقال له: كنت في نفر من الأشعريين، فجئنا إلى رسول الله وهو يسم إبل من الصدقة له. يأخذ النبي حمي بالنار الوسم، ثم يدسه أو يضرب به على صفحة سنام البعير مثلا، وقد جاء النهي عن الوسم في الوجه، ما كان يسم في الوجه، كان يعلم الصدقة وين؟ على مكان آخر معروف عندهم. وهذا وإن كان فيه نوع تعذيب للحيوان لكنه مستثنى لأجل الضرورة، وهي تمييز الإبل عن غيره. فجاءه والنبي غضبان لأجل سبب الله أعلم ما هو، ما ذكر في الرواية. فقال: يا رسول الله، يعني أنتم ذاهبين غزوة، احملنا، شوف لنا إبل نركب عليها نذهب. قال: والله لا أحملكم. فانصرف. فجاء نهب انتصر سريا على أناس من الكفار وأخذ منهم إبل. سبحان الله، وجاء الرزق تحت رمحين. فجاءت إبل للنبي بنهب على وجه مشروع كما هو معلوم. فناداهم النبي، ما نسيها. وفي هذا الإنسان يا إخوان كان صاحب فضل وعنده فلوس عنده مال، واحد كلمه قبل حوالي 10 أشهر قال: والله حالتي ترى تعبانة، ما عندي إيجار وفقدت وظيفتي. لا ينسى، يكتب الناس، يكتب يقول فلان جاءني، أول ما جيني فلوسه بساعده، ما ينسى. شوف النبي لما جوه هذا طالبين منه طلب أنه يعطيهم، وما كان عنده وقتها، لكن لما صار عنده إيش سوى؟ إيش فعل؟ ناداهم تعالوا. ذكر وبعض الناس خلاص إن شاء الله إن شاء الله، هو تنسحب معه سنين وهو مسكين في فقره وما ساعده. اكتب. أنا شخصيا لما يتصل بي بعض الفقراء ويحسنون الظن، لأن يشوفون المسجد كبير ويشوفون كذا، وهذا يتصل وهذا يتصل، عندك شيء؟ أنا عندي إيجار، هذا يتصل. أقول لهم: اكتبوا رسالة نصية، لا تكتبون في الواتساب، لأن الواتساب مجموعات عندي كثير جدا، وأسئلة كثير تأتيني في الواتساب، فلما يكتب مشكلته تضيع مع الناس. فأقول له: اكتب لي رسالة ريحني في الاسمس، أنا فلان فلان اللي قلت لك أنه باقي لي كم يوم على الإيجار وما عندي، فرضا 1 2 3 4. فإذا جاءني غني وقال لي: هذه حطها في خزينة الصدقات وأنت وكيل، فنعطيه. فاتصل مثلا عليه يقول: جاني شيء. هكذا افعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شيء دعا الأشعريين، قال: يعني جاءتنا إبل اركبوا. فكان من أمانتهم سبحان الله، هم راجعين، قال لنا: نكون استغفرنا يمين رسول الله. أليس الرسول قال لنا: والله ما أحملكم حلف، ونحن كذا استغفرنا يمينه. شوف الأمانة كيف، مع أنه قد يأتي تأويل فاسد، وشه هذا رسول ولا؟ لكن الرسول قد في البشريات ينسى، بشر، يقول: لا كنا استغفرنا، لا نكون يعني استغفرنا يمين رسول الله، فإنه حلف الله يحملنا، خلنا نرجع إليه. رجعوا إليه، قال: يا رسول الله، أنت حلفت أنك ما تحملنا. شوف الأمانة كيف، ما أحسن هذا. وأشهد أشبه بغني، قال: خلاص يا فلان، لفقير أمين، قال: نكتب لك 10,000، روح خذ الورقة ذي وروح الخزنة عندي ويعطوك 10,000 سدد بها إيجارك وألين تشوف وظيفة إلى آخره. وإذا بالكاتب المسكين زاد نقطة، كم صارت؟ 100,000. هو نطق وش قال؟ خذ 10,000. راح يحط الشيك في الطريق 100,000، يقول الله الزاغير. أنت عارف أنه قد يحصل خطأ ولا احتمال ولا مو باحتمال. يرجع للغني يقول ترى أنت قلت 10,000، هذه 100,000. هذه الأمانة يا أخوان، هذه الأمانة. فهذا اللي ربى النبي الصحابة عليه الأمانة، حتى كان بعض السلف كما في صحيح البخاري كان يضربون على الأمانة. فتربى جيل سبحان الله أمين، ما يقبل خير كبير حتى لو جاء له، ما يتأول فيه ويأكله. فرجعوا للنبي قال يا رسول الله أنت حلفت، مثل أزواج النبي حريصين ندخل عليهم، حلف اللي يدخل عليهم شهر، خافوا أنه يكون أخطأ، لأنه بشر من جهة ليس من جهة تبلغ الرسالة، من جهة التنفيذ. فهم فرق؟ تبلغ الرسالة ما يخطئ النبي معصوم، من جهة التنفيذ قد يحصل إيش؟ لو نسيان في يعني مثلا مأمور صلي العصر 4، في التنفيذ وهم صلىها كم، لكن أصل التبليغ لا يمكن معصوم. ففهم النساء هذا، فالنبي حلف لما تعنتوا معه، وهذا يحصل حتى لكثير النساء اليوم لأنه ما يتفقهن يا أخوان النساء، فقهوهم في هذه المسألة. كثير من الطلاقات سببها التعنت مع الزوج، كل النساء رايحين في هذا العرس، أبي فستان بلفين، أبي فستان بلفين، والله ما عندي، لا أكيد عندك أنت ما إلى آخره. هذا التعنت يؤدي إلى فراق وشرخ في الأسرة. فالمقصود استمعنا حول النبي نساءه قال يا رسول الله توسع علينا في النفقة، وما كان النبي عنده، فلما رأى تعنتهن وما صدقوه أنه ما عنده، يعني قصدي عفوا يعني طالبوه وما عنده، ولا شك أن تأول يعني حصل منهن في هذا، لكن النبي شدد لكي يؤدبهن، فهجر فحلف ألا يدخل عليهن شهر، فدخل 29. هذا مناهم ولا؟ لكن خوفهم من الله وأمانتهن رضي الله عنهن. ماذا قلنا يا رسول الله؟ أنت حلفت شهر وهذه 29 يوم. شوف مرأة وزوجها مثل رسول الله ودخل عليها، يمكن يبهرها الأمر حتى تنسى، تقول أكيد جاء وحي أكيد جاء، لكنهن ما نسينا، أمينات. قالت قلت شهر يا رسول الله، قال الشهر يكون 29، يعني بحسب إيش؟ الهلال، الهلال ممكن يكون 29، وأنا في بداية الشهر حلفت عليه كن والآن 29، إذا كان شهر من غير بداية الهلال تحسب 30، لكن مع بداية الهلال وقلت شهر 29، مثل رمضان يكون 29 ويكون 30. لكن لو جئت تراجع امرأتك في الظهار فبدأت الصوم يوم 15 تحسب 30 30، لكن من أول الشهر يكون 29، كان قررت تصوم شهر هذا الشهر، شهر شوال، شهر جمادى، قررت فإنك تصوم بحسب ما جاء في أي. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها النبي، أي أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والوحي والرسالة صلى الله عليه وسلم، لما تحرم ما أحل الله لك من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك، تبتغي بذلك التحريم مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ورفع عنه اللوم ورحمه، وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة.
ثم القصة بدأتها كمالتها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين كما في صحيح البخاري، فقال يا رسول الله إنك يعني حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا الآن. ثم ذكر الحديث فقال: إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. فكذلك إنسان حرم أمة عنده أن يطأها، قال والله قال حرام عليه، فإنه إذا أراد أن يعود ويطأها فيكفر عن يمينه. حرم زوجته، قال إن خرجت من الدار أنت علي حرام، فإن كان نوى بهذا التحريم الطلاق فطلاق، وإن كان نوى التخويف لها ونوى الطلاق لكن تخويف فكفارة يمين، وإن نوى التحريم المطلق فكفارة يمين. نعم. أي الحديث في الصحيحين في العسل، في الصحيحين في العسل. نعم اقرأوا.
قال وفي الصحيحين وهذا لفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، قالت فتواطأت أنا وحفصة رضي الله عنهما أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير صمغ حلو له رائحة كريهة، فدخل على إحداهما فقالت ذلك، فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش.
والنبي كان يكره أن يشم منه رائحة ليست بطيبة، فتظاهرت من التي تظاهرت؟ عائشة وحفصة. وهذه المسألة قال بت أو قعدت سنة من هيبة عمر، يقول ابن عباس ما سألته، كان عندهم هيبة لأهل العلم، هيبة عظيمة، يقول أبي أسأل عن التي ظهرت وأعرف أن عمر على علم. فبقيت سنة ثم تحين منه فرصة فقال يا أمير المؤمنين أو كذا من التي ظهرت على النبي؟ قال حينئذ حفصة وعائشة، كما هذا الحديث في الصحيح، وهو الأصح في هذه القصة أنهما كان قد شرب عند زينب عسلا فتظاهرت فقال إن جاءك قل أشم منك ريح مغافير، معناها عسل زينب فيه ريحة من مسجد بعد كذا إيش ما يشرب منه. أي نعم. والنبي كان يكره أن يشم منه رائحة ليست بطيبة، وهذا الخلق الطيب الإنسان يتعاهد رائحته، فكان النبي لا يحب أن يشم منه رائحة ليست بطيبة. فأكمل القصة.
قال فقال ذلك، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزل قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك.
نعم أكمل.
قال رحمه الله أي السعدي في تفسير السورة، قال في قول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد شرع لكم وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنف أو قبل الحنف وما به الكفارة بعد الحنف، وذلك كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إلى أن قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث أو أراد الحنث فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله والله مولاكم أي متولي أموركم ومربيكم أحسن تربية في أمور دينكم ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر، فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم لتبرأ ذممكم، وهو العليم الحكيم الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع خلقه في جميع ما خلقه وحكم به، فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم.
هذا موضع حقيقي إخواني ينجب ينبغي الوقف عنده في اتباع الأحكام الشرعية التكليفية، أنك ما دام أنك تعلم أن الله حكيم عليم، فعلي أي شيء تختار هواك وتعصي مولاك الذي هو حكيم عليم وخلقك فسواك وهو أعلم بك منك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا صرت مفترق طرق بين معصية تفعلها أو تتركها، فتذكر هذا المعنى أنه حكيم عليم سبحانه، وأنك لو فعلت وصيته بأمره ستسعد حتى لو في هواك ستشقى، للمخالفة الهوى فيه نوع شقاء ولا لا؟ فيه نوع يعني ثقل النفس ولا لا؟ فيه مخالفة الهوى، لكن لا يجعل هذا من الشيطان حظا منك في أن تعصي الله، أنك تحس مرارة إيش معاركة الهوى. فإنك لو تجاوزت هذه القنطرة وخالفت هواك سيكون من شكر الله وهو الشكور أن يتحفك أضعاف هذا المتعة الزائفة التي تتوقعها تعتقدها. فإن كان نظرة لامرأة رأيت لذة في قلبك إذا أردت عن النظر إليها، وربما وأنت مدمن ترك النظر إلى النساء ترزق بامرأة تتزوجها بالحلال فيها من الصفات والجمال ما لا يوجد في كثير من النساء، لأن الله شكور سبحانه. جاءتك معاملة في وظيفتك يمكن تغش فيها ولا حد يدري، لا يمكن أحد يدري أنك مؤتمن تكون أمين صندوق إلى آخره، لا يمكن أحد يطلع بغلبة الظن، فلا تقدم هواك. فالله أمرك هنا بالأمانة، فقل في نفسك هو حكيم، فلا بد إذا طعت أمره ستصلح حياتي ويصلح مالي، أطيع أمره ولا تغش. تكذب لا تكذب، لأنك تقول في نفسك إن ما كذبت حصل وحصل، وإذا حصل قل الحق إلا في المواطن التي أذن لك بالكذب فيها. نعم.
قال رحمه الله: وهو العليم الحكيم الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به، فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. وقوله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأمر أن لا تخبر به أحدا، فحدثت به عائشة رضي الله عنهما، وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته، فعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت، وأعرض عن بعضه كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما، فقالت له: من أنبأك هذا الخبر الذي لم يخرج منا؟ قال: نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. وقوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة رضي الله عنهما، كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه، فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت، أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه، وأن لا يشققن عليه، وإن تظاهرا عليه أي تعاونا على ما يشق عليه، ويستمر هذا الأمر منكن، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي الجميع أعوان للرسول صلى الله عليه وسلم مظاهرون، ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصور، وغيره ممن يناوئه مخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الباري نفسه الكريمة
وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم. وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى، ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة.
وأيضا في ذلك بيان لأمر العلاقة الزوجية، وأنها متى ما تكدر صفوها واهتزت المودة التي يخلقها الله في قلب الزوجين وجعلنا بينهما مودة ورحمة، فإنه يعارك الزوج أو يصادف الزوجين في أنفسهما من الضيق والغم والهم ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك عند التشاجر، تشاجر الرجل مع زوجه، ما يحس الإنسان براحة. هذه نعمة من أي جهة؟ عند التشاجر ما يحس الإنسان عند التشاجر مع زوجه والتقاطع فيما بينهما، لا يحس الإنسان براحة، يصيل في قلبه من اهتزاز المودة التي خلق الله في قلب الزوجين من الغم والهم الله به عليم. الرحم من أي جهة؟ تتراجع. جميل حتى يتراجع، لأنه إذا ما تراجع وتنفصل على الأولاد يصير فيهم شتات، تجار مخدرات، تجار. من رحمة العبد، في رحمة الله أنه قرن عند اهتزاز المودة والتشاجر بينهم غم في القلب، يذهب هنا يذهب هنا، يحس بقلب في قلبه شيء، والزوجة كذلك تحس في قلبها شيء حتى يرجع وتصافي. سبحان الله. فانظر كيف سلى عمر بن الخطاب الرسول كما جاء في صحيح البخاري، لما برد لعمر خبر أن النبي ترى يعني حاله يدل أنه ليس في سرور، يعني شهر وهو جالس في الحجرة بعيد عن نسائه بسبب هذه هذا، مع أن النبي هنا معه حق. فقال: أقسم عمر لأضحكنه. لماذا قال هذا؟ فإذا هذا يدل على الإنسان حتى لو كان معه حق في المشاجرة سيحس بشيء في نفسه. لما يصلحها بالنصيحة، يرجع لها: أنت أخطأت يا فلانة، هذه موعظتي لك أن تفعلي وتفعلي وتفعلي، إنها تصافية فتبقى القوة الرابطة. نعم. وانظر كيف سلاه الله، فقال: فإن الله مولاه. كيف الله يعني هذه القوة الرابطة، وأن كيف إذا حصل فيها شيء من الاهتزاز كيف تحتاج إلى هذه التسلية العظيمة. وش؟ فإن الله مولاه. فقط الله، فقط الله، أنتم من معين، ما لكم يا عباد الله ما تجاوبون؟ وجبريل والملائكة وصالح، شوف كيف هالكلهم تسبية عظيمة. إذا المرأة ينبغي الإنسان أن يحافظ على معاشرتها بالمعروف وعلى الصلة فيما بينه وبينها، ولو أخطأت يعالجها بالموعظة بكذا، المهم تصلح الحياة. إلا إذا ما عاد منها مفاد فحينئذ تأتي حكم إبراهيم: غير عتبة بابك، آخر الدواء إيش؟ الكي. نعم.
قال رحمه الله: وهذا فيه التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى، ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة، وهو الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن. فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أي فلا ترفعن عليه، فإنه لو طلقكن لم يضق عليه الأمر ولم يكن مضطرا إليكن، فإنه سيلقى ويبدله الله أزواجا خيرا منكن دينا وجمالا. وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده، فإنه ما طلقهن ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات.
لا تظن يا نساء النبي أنه إن طلقكن سيحرم، بل سيزوج إن عصيتم أمره وأدخلتم عليه الغم فإن الله قادر وسيفعل أن يزوجه إن يزوجه ما ذكر سبحانه وتعالى. فأول الأوصاف ذكرها ما هي؟ قال عسى إن ربه إن طلقكن يبدلها أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. هذا يدل أن أمر الدين أعظم من أمر الجمال، لأنه ما ذكر إلا الدين، تائبات سائحات قانتات. ومع ذلك كن في نساء النبي منهن جميلات غاية الجمال، كصفية بنت حيي، قال ابن القيم كانت أجمل أو من أجمل نساء العالمين، وعائشة وضيئة ذات جمال باهر رضي الله عنها، حتى قال كما في صحيح البخاري أمها قل امرأة وضيئة مثلك يكون لها ضرائر إلا يكدن لها، أو كما قالت زينب رضي الله تعالى عنها. ومع ذلك الله قادر أن يزوجه إن فعلتن ذلك وطلقكن نساء أجمل منهن وأدين أو على دين مثله. ننتقل المسند، نقرأ شوي عشان نقرأ المسند، نقرأ بقية الكتب.
قال رحمه الله تعالى: ولو طلقهن لكان ما ذكر الله من هذه الأزواج الفاضلات الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب. القنوت هو دوام الطاعة واستمرارها، تائبات عما يكرهه الله فوصفهن بالقيام بما يحبه الله، والتوبة عما يكرهه الله، ثيبات وأبكار، أي بعضهن ثيب وبعضهن أبكار، ليتنوع صلى الله عليه وسلم فيما يحب. فلما سمعنا رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف منطبقا عليهن فصرنا أفضل نساء المؤمنين. وفي هذا دليل على أن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور. فلما اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن.
صحيح، هذه فائدة عظيمة ختم بها، وهي أنه لما بعد هذا بقينا عنده دل على أنه خير النساء نساء النبي. نعم، قاسي المسلم. اليد إذا سرقت في كم تقطع؟ طيب إذا أنت قاضي ورفعت لك حكومة من الشرطة والدعاء العام أن فلان سرق من المتجر الفلاني، فما هي الأشياء التي تحررها حتى تحكم على يده بالقطع؟ مقدار ما سرق وهو ايش؟ ما اسمع. اي يعني خلسة خفية، ما هو بنحبة امام الناس. اذا هذا الوصف الاول، حتى لما يقضي القاضي الحكم يشوف الاوصاف الشرعية حتى يطبق الحكم ولا. طيب هذا الوصف الاول، وهو انه اخذ خفية. الثاني اخذ من حرص، لو كان مثلا على الطاولة جوالات وقاعد يبيع ويشتري، أخذ جوال وشرد، هذا وشه؟ نعم هذا ما في قطع. طيب يأخذ من حرص، كسر خزنة إلى آخره. ثاني قيمتها، أي هذا في دراسكم مسند أحمد، هذا أنا بي يعني تقطع اليد في ثمن المجن، وجاء في حديث آخر تقطع عند البزار تقطع اليد في ربع دينار. إذن ربع دينار، دينار كم يساوي؟ 4.25 جرام من الذهب، هذا الدينار. معناها تقريبا كم تقطع اليد؟ 1.06 ونحو ذلك تقطع اليد من الجرامات الذهب. شوف كيف اليد دنيئة، كيف تسرق جرام من ذهب تستحق قطع، تصبح دنيئة اليد. كانت كريمة في هدية، تدفع فيها هدية اليد إذا قطعت، لكن لما سرقت هانت تقطع. وهل يجوز ما يفعله بعض اليوم المتقدمون في الطب؟ هو خلاص الطاقم الطبي جاهز بنجيبه من السويد جاهز بالإسعاف، أول ما يجي في ساحة الحكم أمر القاضي بقطع يده قطعت، ويجمون عليه حطوه في ثلج ودوه في المستشفى وربطوه خلاص الأعصاب كل شيء تمام. ندفع لهم إيش؟ ندفع لهم $60,000. ها؟ يقول تعبت جبته على حسابي من السويد والله تبهدلت أن جبتهم. ها؟ حكم الله لا يجوز تركبها له أو تنقطع يحرم من ترجعها له أبدا. نعم 156 اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال حدثنا روح
بن عباد القيسي ثقة،
قال حدثنا محمد بن أبي حميد المدني
وهو ضعيف،
قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص
ثقة حجة الزهري،
قال عن أبيه
ثقة،
عن جده رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب فلا صوم فيها، يعني أيام التشريق.
هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل محمد بن أبي حميد المدني، والحديث إذا كان ضعيف فلا يبنى عليه حكم شرعي، لكن له شاهد خرجه الإمام أحمد فرواه عن أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله البصري وهو صدوق وباقي رجاله ثقات بسنده أن الرسول إلى علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى الأيام، قال هذه الأيام أيام أكل وشرب فلا يصومها أحد وأسمع الناس. فهذا شاهد لهذا الحديث يدل على أن أيام التشريق لا يجوز الصوم فيها. وما هي أيام التشريق بعد عيد الأضحى؟ له العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، فهذه لا يحل الصوم فيها. هل يصوم فيها من كان يريد من صيام الأيام البيض؟ ولكن حاضر ما كان مع الحجاج ها؟ مو ليس مع الحجاج، إذا مع الحجاج مع غير الحجاج إيش الصوم؟ من يظن صوته الأخ؟ الغزت لك، انتبه الغزت لك فاحذر، فإن النبي صدر منه خطاب عام قال أيام منى أيام أكل وشرب ولم يقل للحجاج، انتبه الخطاب العام الخطاب الفاظ الخطابات مهمة أن تدرسها، فاللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، هذا خطاب عام لكل المسلمين حجاج غير حجاج. فإذا كنت حاضر فلا تصوم يوم 13 بداية أيام البيض إذا كنت حاج، إذا كنت حاضر فاترك 13 صم 14 15 أترك 11، لأن لن يستثني النبي. الاستثناء يقول ابن القيم دليل التناول، قال أيام نعم لم يرخص كما قالت عائشة ومن وابن عمر كما في صحيح البخاري، لم يرخص النبي في صيام أيام التشريق إلا أن يصمنا، لم يأذن يصوم إلا لمن لم يجد الهادي، ما قال إلا إذا كان حاضرا فقط لم يجد إيش الهدي، وما سوى ذلك حاضر غايب حاج غير حاج غازي لا يصوم. وهي ليس أكل شرب بل معها ذكر، لأنها يكون فيها ذكر مطلق، فكان ابن عمر يذكر في يكبر في منى في فسطاطه ربما في الطريق في أيام ذكر، هذه منى بعض الناس تجدهم في المخيمات الله يهديهم كأنها أيام فقط أكل وشرب وسواليف، تلقى في المخيم قاعد ما أدري ليه فصفص والكيك والشاي حاطي على راسه حكه ويسولف فلا تنتهي الأيام، ما ذكر الله ولا كبر ولا شيء، وذلك ما يتمتع في نفسه بحجه مثل التقي الذي يعرف كيف يحج، وذلك ينبغي الإنسان عند الحج ينتقي الرفقة أهل العلم ما يذهب مع أي ناس أثناء الحج. نعم.
قال رحمه الله حدثنا حسين بن محمد
المروذي ثقة
قال حدثنا الفضيل بن سليمان
النميري صدوق له خطأ كثير
قال حدثنا محمد بن أبي يحيى
الأسلمي صدوق
عن أبي إسحاق بن سالم
صدوق وهو إبراهيم ابن سالم وهو صدوق. نعم.
عن عامر بن سعد
ثقة وهو الزهري
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
يعني عامر بن سعد الزهري وليس الزهري المعروف عن سعد بن وقاص. نعم.
قال ما بين لابتي المدينة حرام قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة اللهم اجعل البركة فيها بركتين وبارك لهم في صاعهم ومدهم.
هذا الحديث إسناده حسن هذا إسناده حسن وله شواهد من أجل ذلك محقق صحيح يعني لغيره وهو أن ما بين لابتي المدينة حرام فمن مثلا فإنه لا يجوز حينئذ أن يؤخذ من شجرها كمكة. نعم. من أخذ من شجرها وجد شخصا يأخذ من شجرها ويقطع منه إيش عقوبته أو إيش يجوز لك منه أن تأخذ سلبه كما مر معك من, من, من جمال ما تصنعون في مثل هذا المسجد والحلقات أنكم تجدون العلم أخذ بركاب بعض حضرتم سنة أبي داود تجدكم جوابا فيما تقرؤون في مسند أحمد أخذتم البخاري تجد جوابا فيما ذكره الترمذي وهكذا العلم يأخذ بعضه بركاب بعض فهذا يدل على فضل المدينة وأنها حرم كما حرمه الرسول كما حرم إبراهيم مكة اللهم اجعل البركة فيها بركتين وبارك لهم في صاعهم ومدهم فهذا إلى يومنا هذا يلاحظه أهل المدينة يقول كنت في جدة كنت في الرياض كنت في تبوك لما سكنت المدينة حصلت بركة في رزقي حتى أنه أخبرني البعض يقول نحن أسرة متكونة من لا أذكر الآن سبع أو كذا يسوون رز بنصف دجاجة يأكلون ويبقى كيف ما تدري إيه نعم فالله بارك لهم في مدهم. نعم. تجد محلات تجارية تصنع الخبز مع الطعام نفس الشركة هنا في جدة نفس الشركة في المدينة لكن لما كان في دقيق المدينة وصناعة المدينة وبر المدينة ومد المدينة فإنه حينئذ تجد ويجدون هن أنفسهم من البركة ما لا يجدونها أهل البلدان الأخرى فضل من الله يدل على ذلك أو يدل ذلك على فضلها قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن يموت فيها لكن والرجل يشتاق للمدينة بعد سماع فضلها أيهما أفضل أن يسكن في المدينة أو حيث ترجحت المصلحة الشرعية الثاني ما الدليل على هذا فعل الصحابة تجد صحابي عاش في الكوفة لين مات في مصر لين مات ليش ثبت عنده أن بقاءه هنا فيها مصلحة شرعية أرجح يعلم الناس إلى آخره لو فرضا أهل العلم كلهم قالوا المدينة المدينة لا يمكن أموت إلا في المدينة راح هذا فضيت جدة فرضا ما فيها حلقة علم فش صار إذن بقاء الإنسان في المدن بحسب المصلحة الشرعية المتعدية أما إذا صارت خاصة فأحسن له أن يذهب المدينة المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. طيب كتاب اللي بعد أدب الطلب الظاهر حصل أن أخذت بكلام المحقق ما المحقق يقول إسناده حسن، إسناده حسن هذا كلام المحقق، لكن حيث أننا فعلا ذكرنا أنه خطأ كثير، فإذا هذا يجعلنا نجبره بالأحاديث الأخرى التي في الباب، فنقول حسن لغيره. أي نعم، المحقق يقول حسن يعني هذا لعله يعني شيء خاص به، أو أنه ما وجد له جرح مفسر مثلا، لكن عندنا حاليا الآن بين أيدينا كلام الحجر، فكلام الحجر مقدم على كلام المحقق، فقال عنده خطأ كثير. أدب الطلاب اقرأ أدب الشرعية العامة.
قال الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في كتاب الآداب الشرعية: قال: ومن المعلوم أن الوكيل يقوم مقام الموكل لأنه أو الموكل لأنه نائبه وفرعه، فلا يجوز له دعوى لا تجوز لأصله، فلا يدعي إلا ما يعلمه أو يظنه حقا كما سبق. وكذا قال القاضي في قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم لغيره في إثبات حق أو نفيه وهو عالم بحقيقة أمره. وذكر ابن الجوزي هذا ولم يخالفه، فدل على موافقته.
سبحان الله، هذا انقلوه النص من كان له قريب محامي فليكتب له بهذا النص عن ابن مفلح في الآداب الشرعية. فأدب المحامي الشرعي أن لا يخاصم على باطل، لا يكون بين عينيه المكسب، جاء له رجل ظالم بشركة اختلس منها وبيعاقب، فيجيب له مخرج ويقول أن هذا يعني كذا وكذا حتى يخرجه من ورطته. حرام هذا. ولا تكون ليش الخائنين خصيمة، فهذا أصل الآية في أنه لا يدافع عنها الباطل، فينبغي أن يبلغ المحامين هذا الأصل ويرسل لهم بهذا النص عن المفلح حتى يهتدوا فلا يخاصموا عن صاحب جريمة. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عقيل في الفنون: لا تصح وكالة من علم ظلم موكله في الخصومة، فظاهره يصح إذا لم يعلم، والظاهر أن مراده بالعلم أيضا الظن، وإلا فبعيد جدا القول به مع ظن ظلمه. فإن قيل ظن التحريم، ظن التحريم لا يمنع صحة العقد بخلاف العلم به، ولا يلزم من هذا أن يخاصم في باطل، فلا معارضة بينه وبين ما سبق. قيل: ليس المراد من التوكيل وصحته إلا المخاصمة فيما وكله فيه مما يعلمه أو يظنه باطلا، وإلا فكان يمكن تصحيح العقد مع العلم ولا يخاصم في باطل، فلا مفسدة في ذلك. وقد دل كلامه على أنه لو شك في ظلمه صحت وخاصم فيه.
نعم. فإذا أعطى المحامي مثلا أجرة، قال: أنا هذه الأرض لي، فبحكم النظام الشرعي إن كانت لي فدافع عني وأعطني إياها، وإن كانت لغيري فلا أريدها، فأنت وكلك مع القاضي وهذه أجرتك أن تبحث، أعطيك أجرة عملك البحث في الكتب الشرعية ومراجعة العلماء وكذا، حتى إن كان لي حق تثبته لي فأعطيك على عملك لا بأس. لكن إذا عرف متيقنا أنه في باطل لا يعقد معها أجرة، يقول: أنا قتلت لكن خلصني وخلي التهمة لغيري، هذا حرام، ما يعطي فلوس ولا يأخذ المحامي. نعم.
قال رحمه الله: وقد دل كلامه على أنه لو شك في ظلمه صحت وخاصم فيه، وعلى هذا عمل كثير من الناس أو أكثرهم يتوكلون ويدعون مع الشك في صحة الدعوة وعدمها، لأنه ليس بمخبر عن نفسه، وإنما يخبر عن الموكل ويبلغ كلامه لكونه لا يلحن بحجته، ولأن الحاجة قد تمس إلى ذلك لكثرة مشقته، وهذا بخلاف المدعي لنفسه لخبرته بأحواله وقضاياه والله أعلم. وقد قال أبو داود: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخرج إلينا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.
أعوذ بالله.
أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا
أعد متن الحديث
السابق. قال: فخرج علينا، أي ابن عمر رضي الله عنهما، فخرج إلينا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.
وهذا يعني موعظة حقيقة عظيمة، خاصة اليوم من يكتب في عالم الانترنت، صار الرجل يكون في جلسة شاي ويمسك في جواله ويضرب، وربما قال في أخيه ما ليس فيه وأشاع عنه. فجزى الله خير الدولة التي صنعت الآن في المحكمة متخصصين من القضاة فيما يسمى بالجرائم المعلوماتية، يحبس فيها الرجل 10 سنين، يغرم ب100,000. وآخر ما سمعت في هذا الباب، امرأة نشرت على طليقة أخيها، أخوها طلق امرأة ما تركها، طلقتها ما امشي مع دراج الريح، لا هذه صارت تتعاطاها في الانترنت، وهي كذا وهي تعرف كذا وهي تعرف كذا أو تفعل كذا الله أعلم. المهم صدر في حكمها سنة، مع أن امرأة في سجن النساء سنتين سجن أو سنة وغرامة 100,000. فلماذا تكون مرأة مع عيالها وتكون مكرمة معززة ثم تأتي السجنات ويتفتح الباب وبالقوة تأخذها على السجن وتدمر حياتها بلسانها أو بقلمها؟ فاحذرنا يا نساء المؤمنين، أو يا نساء هذه الآلة التي صارت في اليد الآن، تكتب المرأة ما شاءت أو يكتب الرجل ما شاء ويلزق برجل تهمة وبريء منها، بريء منها، وينشرها في كل مكان. فمن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج ما قال، ما هي عصاة أهل النار، أخرج ما قلت، متى يخرج، كم يطول المدة حتى يخرج. صلى الله عليه وسلم. فعلى مسلم أن يتئم في عراض الأخوان، مو كل ما أحد ما كلمك عن رجل تنشر وتكتب، تنحذر في هذا الباب، ثبت من المعروفات. يعني قريب أرسل لشخص من سكاكا في مجلس أسود، واحد في المدينة قال محمد عرفات اسمه، ناشر علينا كل أهل المدينة من مشايخ حذرون من فلان، وناشر إن هالكلام هنا وهناك، وهذا كذب، هذا الرحيل يثني علينا، وهذا المحيدين يثني علينا، وهذا الشيخ ربيع ثناء معروف، وهذا وهذا، ليش الكذب هذا؟ أم من أجل حرش وشيخ من مشايخ وصار كل المشايخ؟ هذه مصيبة. فلابد المسلم أن يتثبت من الأخبار التي تنقل إليه. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال حدثنا المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. انتهى كلامه. فالترجمة توافق ما سبق من كلام القاضي، والخبر قد رواه أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه، فهل يكون مذهبا له؟ فيه خلاف بين الأصحاب، والظاهر أنه لا يخالفه. والخبر إنما يدل لما سبق في كلام ابن عقيل كما تراه أو كما تراه، والإسناد الأول صحيح، والثاني إنما فيه المثنى بن يزيد تفرد عنه عاصم بن محمد المذكور، فيكون مجهولا في اصطلاح المحدثين، لكن يقال عاصم كبير من رجال الصحيحين، فالظاهر أنه لا يروي عمن يروي عن آبائه شيئا إلا أن يعرف حاله، مع أنه متابع للإسناد الأول. فهذه حجة في المسألة، والله أعلم. وردغة الخبال بفتح الراء والغين المعجمة وسكون الدال المهملة وبفتح الخاء والباء الموحدة صديد أهل النار، اللهم أجرنا والمسلمين منها. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في كتاب أدب الطلب ومنتهى الإرب: الإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان. ومن جملة ما ينبغي لطالب الحق أن يتصوره ويحذر من قبوله بدون كشف عنه ما يجعله كثير من أهل العلم دليلا يستدلون به على إثبات الأحكام الشرعية على العباد، وهو الإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان. أولا الإجماع. فأما الإجماع فقد أوضحت في كثير من مؤلفاتي أنه ليس بدليل شرعي على فرض إمكانه، لعدم ورود دليل يدل على حجيته، وأوضحت أنه ليس بممكن لاتساع البلاد الإسلامية وكثرة الحاملين للعلم.
وذلك ابن تيمية وغيره الإجماع إجماع الصحابة، أما ما بعد في دعوة الإجماع فهذا يصعب. نعم.
قال: وكثرة الحاملين للعلم وخمول كثير منهم في كل عصر من الأعصار منذ قام الإسلام إلى هذه الغاية، وتعذر الاستقراء التام لما عند كل واحد منهم، وأن الأعمار الطويلة لا تتسع لذلك فضلا عن الأعمار القصيرة، فإن المدينة الواسعة قد يعجز من هو من أهلها أن يعرف ما عند كل فرد من أفراد علمائها، بل قد يعجز عن معرفة كل عالم فيها كما هو مشاهد محسوس معلوم لكل فرد.
ولا يشترط في الإجماع الاستقراء هذا التام لكل فرد، بل غلبة الظن. نعم.
قال: بل قد يعجز عن معرفة كل عالم فيها كما هو مشاهد محسوس معلوم لكل فرد، فكيف بالمدائن المتباينة؟ فكيف بجميع الأقطار الإسلامية بدوها وحضرها ومدائنها وقراها؟ فقد يوجد في زاوية من الزوايا التي لا يؤبه لها ولا يرفع الرأس إليها من يقل نظيره من المشاهير في الأمصار الواسعة. ومع هذا فهذه المذاهب قد طبقت الأقطار وصارت عند المنتمين إلى الإسلام قدوة يقتدون بها لا يخرج عنها ويجتهد رأيه، ويعمل بما قام عليه الدليل إلا الفرد بعد الفرد والواحد بعد الواحد، وهم على غاية الكتم لما عندهم والتستر بما لديهم خوفا من المتمذهبين، لأنهم قد جعلوا المذهب الذي هم عليه حجة شرعية على كل فرد من أفراد العباد لا يخرج عنه خارج ولا يخالفه مخالف إلا مزقوا عرضه وأهانوه وأخافوه. والدولة في كل أرض معهم وفي أيديهم، والملوك معهم لأنهم من جنسهم في القصور والبعد عن الحقائق. وإذا وجد النادر من الملوك والشاذ من السلاطين له من الإدراك والفهم للحقائق ما يعرف به الحق والمحققين أو المحقين، فهو تحت حكم المقلدة وطوع أمرهم لأنهم جنده ورعيته، فإذا خالفهم خالفوه، فيظن عند ذلك ذهاب ملكه وخروج الأمر من يده. وإن كان الحال هكذا فكيف يمكن الوقوف على ما عند كل عالم من علماء الإسلام؟ هذا باعتبار الأحياء، وهو في أهل العصور المنقرضة من الأموات أشد بعدا وأعظم تعذرا، فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا ما يوجد في المصنفات، وما كل من يعتد به في الإجماع يشتغل بالتصنيف.
إذن الإجماع تعريفه اتفاق طائفة، اتفاق علماء مجتهدين بعد وفاة النبي على مسألة من المسائل الشرعية، فحينئذ لابد في الملاحظة في الإجماع القدرة، فالعامة لا يعتد بإجماعهم لأنه ليس من أهل الفن. الثاني أن يكون ذلك بغلبة الظن، لا يشترط فيه الاستقراء الذي ألمح إليه الشوكاني، هذا فيه متعذر هذا، وإنكار الإجماع خطأ، لأن ابن مسعود كان يقول ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون يعني باتفاق المجتهدين المعتبرين منهم وليس العوام، أنه لا يعتد بقولهم. وقال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهذا يدل أنكم إذا اتفقتم فهو الحق الذي لا يحتاج إلى رد، فإنكار الإجماع خطأ. لكن كيف يحرر الإجماع؟ هذه المسألة. فالإجماع إجماع الصحابة وما نقله الأئمة في ذلك رحمة الله عليهم، فإذا قال إمام معتبر مثل أحمد ومثل من يعرف الاستقراء كابن تيمية قال وأجمعوا، خلاص من يعرف الاستقراء ويعرف الإجماع خذ بكلمه، إذا قال أجمعوا. نعم نعم.
قال رحمه الله بل المشتغلون بذلك منهم هم القليل النادر، ومع هذا فمن اشتغل منهم بالتصنيف لا يحظى بانتشار مؤلفاته منهم إلا أقلهم، وهذا معلوم لكل أحد لا يكاد يلتبس. ولا شك أن من الملوك من يصر على أمر مخالف للشرع، فلا يستطيع أحد من أهل العلم أن ينكر عليه أو يظهر مخالفته تقية ومحاذرة ورغبة في السلامة وفرارا من المحنة. وبالجملة فالدنيا مؤثرة في كل عصر، وإذا عجز الملك عن إظهار مذهبه على فرض أنه من أهل الإدراك، والحال أن بيده السيف والصوت، فما ظنك بعالم مستضعف لم يكن بيده إلا أقلامه ومحبرته.
هذه اللي ذكرها الشوكاني يمكن تسميها موانع تحقق الإجماع، لكن لا تنفيه بالكلية، فمن قرأ ظاهر كلامه هنا سينفي الإجماع بالكلية، يقول لا يمكن تحققه. أولا في الزوايا خبايا، لا تعرف، قد يكون عالم جليل في علمه لا تعرف مقدار علمه، فكيف ما تنقل عنه الخلاف والإجماع؟ هذا متعذر حينئذ، ما تعرف كل العلماء. ثانيا تعرف علماء لكن ما تعرف ما قدر عندهم من علم. ثالثا قد يكون هناك سلطان يمنع هذا العالم من القول برأيه. ثالثا رابعا خامسا ف فهل نستفيد من هذا معناها إنكار الإجماع؟ لا، لكن عند تحريه تراعى هذه ثم يحكم بعد ذلك غلبة الظن، غلبة الظن علم. قال فإن علمتموهن مؤمنات، لا يشترط الاستقراء، هذا اللي يسمى استقراء إحصائي. هذا جدة كم فيها عالم؟ في مشرفة كم عالم فيه؟ في كذا كم عالم فيه؟ احصونا. يلا روحوا لبابهم. ما قولكم المسألة دي؟ ما قولكم المسألة دي؟ احس الإجماع ما يمكن هذا، ولا حد فعله أصلا السلف. لكن إذا قال لك إمام معتبر قوله مثل أم أحمد في العصور المتقدمة أجمعوا، مثل ابن تيمية يعرف الإجماع أجمعوا، فاستفيد. لكن إذا كان عنده تسارع في نقل الإجماع فاتأت تسارع في نقل الإجماع عنه، مثل ما ينقل مثلا النووي فإنه نسب للتساهل، نسب للتساهل. ابن عبد البر جمع كبير لأقوال العلماء، فهو من أعلم الناس. تذكر تعرف الاستذكار وكم أحصى من أقوال كبيرة في هذا، لكن لا أذكر الآن أحد نص إلا أن يكون علامة الألباني على تساهل وقع منه. فعلى الأقل إن كان إنسان معروف بالعلم ونقل لك إجماع فينبغي أن تنظر في الاختلاف بعد ذلك. نعم. كتاب بعد أقرأ. هذه كما قال الله تعالى وآثارهم وكل شيء أحصيناه في منبوين. هذا الدرس بعد الدرس، والسماع بعد السماع، والسؤال والجواب والبحث، كل هذه من الآثار تكتب لكم بعد وفاتكم، وهي عبادة عظيمة. كما لا يخفى عليكم ما ذكره الحسن البصري، قال من تعلم بابا في العلم لا نتعلم باب خير من كل الدنيا ما فيها وانفقها في سبيل الله. ولا يثقل على مواصلة العلم الشيطان لكي يظفر بالإنسان فيغله. نعم. هذا في الترمذي، الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها، عند الترمذي. نعم صحيح هذا.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث، والحديث عن النوع الرابع والعشرون، كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار.
الشهادة
يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. وينبغي المبادرة إلى سماع الوالدان الحديث الولدان، وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور.
وهذا في نظر أن يجعل هناك وقت للسماع يكون 7 سنين 6 سنين. ليش من الربيع 5؟ نعرف الآن، نرى أطفالنا اللهم لك الحمد، طفل يعني يبهر خلق الله فيه، كيف ذكاؤه يظهر ابن 5 أو 4 أشهر يميز، وهو في هذه السن المبكرة يميز هل والدته تخرج خارج المنزل أو لا تخرج، كيف يقيس، يشوف كل ما لبست العباءه السوداء خرجت، فبعد شويهم 4 أشهر ينظر في أمه، أول ما تلبس العباءه السوداء يبكي يعني شيليني، يعني هذا يدل على إيش؟ ذكاء. طيب، فحينئذ الأطفال يختلفون، فلا تضع سن، أحيانا 5 أحيانا 6، فمتى ما أدرك الطفل يمكن يكون يتحمل، بالإدراك وليس بالسن. نعم.
قال رحمه الله: فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة.
يعني سألت في ذاك الوقت وقت التحمل وقلت له هذا إيش؟ الحمار معروف ذو أذنان طويلتان وكذا، نظر فيه جمل، اعرف المدرك. نعم، فإذا صار يفرق فهذا معناها ميز. فإذا هذا هو الصحيح، أن متى ما ميز ليس فقط في الحمار والجمل، في عدة أشياء تتبين، فهو سن تحمل. نعم.
قال رحمه الله: وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي.
لا إله إلا الله. هذه جرى طفولته، لأنه إذا جاء مقتضى الطفولة يبكي، لكن يأتي يقول ما قاله أبو حنيفة فيه نظر من عدة أوجه، نظر في الرأي خلاص، لكنه إذا جاء. أي نعم، سبحان الله العظيم، هذا عجيب. لا أنا أتحمل أرجع، خلنا آخر كتاب عشان ننصرف.
قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لنظم الورقات في أصول الفقه للعمريطي رحمه الله تعالى: ولا يزال الحديث متصلا عن المرسل. قال: وأما مرسل التابعي فمنقطع لاحتمال أن التابعي روى عن تابعي، والتابعي الثاني روى عن تابعي، والتابعي الثالث روى عن تابعي، والتابعي الرابع روى عن صحابي، فنطوي في السند 3 لا ندري عنهم.
اختلف العلماء في المرسل، فالجمهور على قبوله. ما الوجه الذي قبل فيه المرسل عند من قبله؟ غالبة الظن. يقول في السند في غالب الظن إما صحابي أو تابعي ثقة قريب عهد من الصحابة. وقد رجع الإمام أحمد إلى قول الشافعي في ترك الاحتجاج بالمرسل، وهو الحق أن المرسل لا يعتد به وينسب للضعف. إذا قال الحاكم على السند هذا مرسل إذا ضعيف، لأي شيء؟ لأننا قد نجد في السند بعد هذا التابعي 3 تابعين وراه تابعي، التابع وراه تابعي، وقد يكون واحد منهم وإن كان ثقة لكن لا يضبط. فاحتياطا للحديث أسقطنا خبر المرسل، ما نعرف هذه الواسطة، بالنسبة لنا مجهولة، وخبر المجهول في أصله موقوف لا يقبل. قال ابن تيمية، وهذا فيه رد على ابن حبان عندما قال الأصل العدالة فقبل حديث المرسل المجهول، فقال ابن تيمية بل الأصل، ليش؟ لأن الأصل في المسلم السلامة. قال لا ابن تيمية، بل الأصل في المسلم، الأصل عفوا في الشخص الظلم والجهل حتى تبين عدالته. قال الله تعالى في كتابه: ولقد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان جنسه ما هو إنه كان ظلوما جهولا. هذا إنسان مفهم. فبعد هذا الخبر من الإله كيف تقبل خبر المجهول؟ ولما أعدم هؤلاء الدواعش وأضرابهم إلا خبر المجاهيل يكتب له أبو دجانة. يلا يقرأ لأبو دجانة الآن. وكيف نسكت عن هؤلاء الطواغيت الحكام وقد نهبوا الشعوب وهو خبر مجهول. هؤلاء يستحقون الخروج، هؤلاء يستحقون القتل، هؤلاء ما ميز. من هو أبو دجانة هذا اللي قاعد يفتيك الآن؟ من هو؟ مجهود. فكيف تبني عليه خبر القتل المسلم؟ جاءت حرمة الكتاب والسنة ثابتة، كيف تبني عليه؟ هو رجل مجهول. نعم. وكذلك المرسل احتمال أن يكون تابعي مجهول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قالوا إن مرسل التابعي يعتبر منقطعا لأننا لا نعلم من حدثه بذلك.
صحيح.
لكن لو علمنا أن الذي حدثه صحابي بحيث نعلم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة فإنه يكون متصلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وذلك لأن أحاديثه المرسلة تتبعت فإذا هي على عن أبي هريرة رضي الله عنه فهي متصلة، وعليه فأحاديث سعيد المرسلة حجة. قال رحمه الله: وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين. قوله بالمسند أي المتصل، لأن المؤلف يقول المسند هو المتصل، ومعنى البيت أن المعنعن له حكم المسند. إذن المعنعن متصل، ولكن كلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، فالمعنعن متصل ما لم يقع من معروف بالتدليس، فإن وقع من معروف بالتدليس فليس بمتصل إلا إذا صرح بالتحديث في موضع آخر، فإنه يصير حينئذ متصلا. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بصيغ الأداء.
يكفي بقي شيء؟ لا الأصول بهمين أين هذا الأصول؟ نعم، التبس عليه الأمر الذي قبله، لأنه هذا المبحث اشترك فيه علماء الأصول مع المحدثين وهو التحمل. نكتفي بهذا القدر، فيه ما في إلا سؤال أو سؤالين. هل ثبت أن الشافعي قال بأنه يجوز للمعتمرين أن يأخذوا 3 شعرات؟ هذا جاء في بعض المذاهب ذلك أنه يجوز 3 شعرات، لكن كلامنا في التحقيق. قال ابن تيمية: والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، وإذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم. والصحيح أنه لا تكفي 3 شعرات أو نحوها في التحلم العمرة، لابد أن يأخذ من شعراته كلها، كما أنه لا يسمى الحلق حلقا إلا إذا حلق رأسه كله، كذلك التقصير. قال الله تعالى: تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. فكما أن تحليق الرأس لا يسمى كذلك إلا إذا أخذه كله، كذلك التقصير. فإذا كانت أنثى مثلا تأخذ من جنبات شعرها كلها بأن تقسمه 5 خصال، إن كان شعرها قصير، فإن كان طويل يبدأ من الجبين فيتدلل الأسفل تأخذ منه كله من أسفله، فيكفيها أن تزجه مجموعا بحسب. هل من دليل بارك الله فيكم على فضل الصلاة خلف الإمام مباشرة؟ نعم، هذه يسمونها عامة اليوم الروضة، واليوم ما أشوف أحد من الطلبة يحرص عليها. أرى العوام يحرصون عليها، وهذه مشكلة. لما التفت من الصلاة أجد وراي هذا العام حالق لحيته، وهذا مسبل ثوبه، وهذا وين طلبة العلم؟ يقول بعض الصحابة: أفضل الصف المقام. فالمقام الإنسان وراء الإمام هذا أفضل الصفوف. فليبكر طلبة العلم يجون خلف الإمام يفتحون على الإمام إذا غلط في آية، إذا أحدث في الصلاة على وجه غير مختار عنده يقدم طالب علم. هذه ظاهرة صارت تأخر الطلاب عن الصلاة، ما أدري وش سببها. نعم الشيطان اشتد لكيش يشتد على طالب العلم الشيطان، ايش اللي خوفه من طالب الشيطان؟ خلاص طلب العلم واقتحم اقتحم اقتحم على الشيطان، ما استطاع عليه الشيطان. يأتي مسألة تقليل العبادات له وإكثار المباحات واللذات، ليش؟ يبي يقس قلبه عشان ما يعمل بالعلم اللي سمعه، ما عمل بالعلم اللي سمعه سمع له فائدة، سر عليه حجة. فإياك أن تهمل العبادات. أقبل أول ما يأذن توضى وتوضى الإمام أقعد يقرأ القرآن واحفظ، أول ما جمعة صليه، نم مبكر بالليل بعد يعني العصر أو يعني بالليل لو أخذت حظك شيئا ما، لكن تعال بكر بالحضور للجمعة وهكذا. فلا يشتد عليك الشيطان في تقليل العبادات لك. الإمام أحمد رؤي غلام ابن 16 سنة 15 أثر لسك على وجهه، هذا خلاه إمام، أنه يتعبد الله يصير عنده قوة إيمان في نفسه يعمل بالعلم الذي سمعه، يتخلف عنه العلم بسبب استغراق في المباحات والقيل والسهر مع أقربائه وكذا، فحينئذ يضعف ولا يعمل بالعلم الذي سمعه. فلا بد لطالب العلم أن يضبط نفسه قبل وفاته، الناس محتاجين له. فحذاري عباد الله من التهاون في تبكير للصلاة، التهاون في يقعد أحد يأكل أكل أكل كأنه بعير، ثم يثقل بدنه، ثم لا يجي الصف الأول، ثم لا يفكر في العلم، ثم لا تستغرق في المباحات. إياك والاستغراق في المباحات حتى تنسيك ذلك الطاعات. فلا بد تقوي إيمانك لتعمل بالعلم، ولا غلبك الهوى ما استطعت عليه. ثقل ثقلت بطنك أو أثقلت بطنك جسدك من كثرة الطعام ونحو ذلك والمنام والخلطة، ثقلت عن مقاومة الهوى، تبنجت أعضاءك. لا تبنجها يا أخي بهذه الأمور، انطلق في الطاعة وصل الضحى ودارس مع أهلك العلم، اطرح مسائل وانت جاي على أهلك داخل، اكتب مسائل في يدك قبل اطرحها على أهلك استفادوا ولا لا، سواء سمعوا البث المباشر ولا سمعوا شيء آخر، اكتب مسألة مس المرأة لفرجها كذا الرجل، إذا مست فرجها ويتغسل فرجها هل تتوضأ؟ اكتب واحد اثنين ثلاثة، اطرح الأسئلة مثل يعقوب طب ما طرح بعض الأسئلة، النبي صلى الله عليه وسلم طرح لأصحاب بعض الأسئلة حتى ينمو العلم. أما هكذا بعض الناس إذا دخل عند أسرته أبناء عمه وعمانه وهذا ينقلب عامي، لا علاقة له بالعلم، تنظر له من بعيد تقول والله هذا واحد مثله، ما له ميزة في مجلسه في عطائه في دعاباته مثله، يضحك ويقهقه ويأتي بكذا من غير أن يكون له أثر عليه. السبب هو نفسه يحتاج معالجة. زكي نفسه قبل أن يزكي غيره، لابد من تزكية النفس حتى تستطيع أن تقوي جانب العلم على الهوى عندك، تزكيها بصوم اثنين الخميس، تزكيها بقراءة القرآن، تزكيها بالدعوة الجاهل وتعليمه، تزكيها بالنفقة والصدقة، تزكيها بمجاهدة النفس ترك مجارات الجهال وتصارع عن نفسك في ذلك، زكيها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبهذا ينتهي درس اليوم، نلتقيكم درس التوحيد، آمل من الإخوان التعاون بهذا الدرس المهم وهو كتاب التوحيد، وتعاهد بعضكم بعض، لأن الأمة إذا خسرت تعلم التوحيد خسرت دينه ودنياه، فلا بد من الاهتمام بهذا الدرس والاتيان له مبكر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.